الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نواصل مسيرتنا مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن اليوم على موعد مع قصة الصبر على البلاء، مع واحد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجنة قد اشتاقت إليه، بل شهد النبي للأسرة بأكملها أنهم جميعا من أهل الجنة. الليلة نحن على موعد مع عمار بن ياسر ومع أبيه ياسر ومع أمه سمية رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي أجمعين صلى الله عليه وسلم. أسرة سيدنا عمار بن ياسر أسرة فقيرة جدا، في موازين البشر لا تسوى أي شيء، لكن الأسرة دي غالية عند ربنا. الأسرة دي على قد ما هي في موازين البشر لا تسوى أي شيء، لكنها غالية عند الله. يا ترى إحنا برضه غاليين عند ربنا ولا لا؟ سؤال مهم قوي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث، حديث رواه مسلم، رب أشعث أخبر ذي الثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي السند الصحيح منهم البراء بن مالك. في المقابل بقى، في المقابل كما جاء في صحيح مسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. تخيل، فموازين البشر شيء وموازين رب البشر سبحانه وتعالى شيء ثاني خالص. عشان كده على قد ما أسرة سيدنا عمار بن ياسر غالية عند ربنا، أنت كمان لو عايز أسرتك تبقى غالية عند ربنا اعمل اللي هقول لك عليه. استغفر الله، اعمل اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك عليه. حديث رواه أبو داود سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت عايز تعمل ذكر لأسرتك في السماء، صح ولا لا؟ يعني النهارده ضاع واحد يقول لك عايز اشتغل أنا أسرتي، لا، احنا عايزين نعمل لنفسنا ذكر عند الله عز وجل، أو ذكرا عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، أسرة مسلم بيتكون على أسرة. إنما سلم قال له جبريل عليه السلام: قال واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. إنما سلم بقى خد الوصية من سيدنا جبريل ويوصي الأمة إيه؟ كلها. فقال: رحم الله رجلا، من الذي يدعو لك بالرحمة؟ صلى عليه وسلم. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، من باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، فنضح في وجه الماء. وفي المقابل: ورحم الله امرأته، ممكن هو اللي يصحى ممكن هي اللي تصحى، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. في الرواية الثانية عند أبي داود بسند صحيح هو بقى الفكر هنا بقى: فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. أو ذكرك يعلو من فوق سبع سماوات إذا أقبلت على طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا، يعني أنا عاجل بس تفتكر كده حاجة مهمة: لو إن النهارده رجل قام من الليل وصلى قيام الليل وصاح صاحبته وصلت معاه، بالله عليه أسرة بالمنظر ده ممكن تيجي الصبحية يتخانقوا مع بعض مثلا، أو زوج يطلق زوجته عشان الفول ناقص ملح، ينفع كلام ما يحصلش، خد بالك؟ ولا ممكن يطلقها عشان أي حاجة تانية أو يتخانقوا عشان أمور دنيا، لا يمكن. ده طول الليل هم يعني هم بين يدي الله عز وجل يصلون ويتعبدون ويتقربون إلى الله عز وجل، لا يمكن أبدا يختلفوا على أمر دنيا، خد بالك؟ عشان كده احنا محتاجين النهارده الأسر إلا من رحم الله، البيوت النهارده أصبحت خاوية على عروشها، النهارده المشاكل زادت بين الاسر المسلمه، مشاكل بين الزوج والزوجه. علم الله سبحانه وتعالى ليا اخ يعني اشتغل مأذون، فبقول له يعني انت كلمني كده عن حالات الطلاق والزواج. فبيقسم لي بالله بيقول لي والله المعدل المتوسط يعني كل اسبوع حاله زواج و11 حاله طلاق. تخيل فسبحان الله. حتى هو بيقول لي حتى ما فيش شغل قلت له ولا يهمك اتجوزك. فسبحان الله شوف 11 حاله طلاق وحاله زواج واحد. في حين ان عدد الاناث النهارده اللي بينزل عدد الذكور 20 الى 1 او يمكن اكثر او اقل، وهيوصل العدد ل 50 الى 1 كما اخبر حبيبه صلى الله عليه وسلم. خد بالك حتى يصبح لكل قيم اي لكل رجل قيم واخد بالك 50 امراه. يبقى العدد التناسب 1 الى 50. فتبقى قال العلماء أن ينفق الرجل على 50 امرأة بالشرط أن يكون مجوزهم. وقال بعض العلماء عند نسيان العلم أو ضياع العلم ورفع العلم وانتشار الجهل بين الناس قد يصل الناس في آخر الزمان أنهم لا يعلمون الشيء من الأحكام الشرعية، فمن الممكن أن يتزوج الرجل 50 امرأة وهو لا يعلم الحكم. الدليل على كده النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تخيل يعني لفظ الجلاله حتى الناس مش عارفه معناه ايه. فانت بعد اقدام الساعه ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. يبقى انت عايز تبقى زي اسره سيدنا عمر بن ياسر على طول زوجتك ولادك علم ولادك القران، خلي زوجتك تتحكم، بناتك تتحكمهم، قوموا صلوا قيام الليل، اقعدوا تصبروا مع بعض ربنا عز وجل، اسكار الصباح، اسكار المساء، وانت في شغلك اتصل بزوجتك. مش الاكل جه ازاي؟ ها صليت الضحى ولا لسه؟ محتاجين يا اخوانا الكلام ده. صليت الضحى ولا لسه؟ اه صليت الحمد لله. بعد العصر ها اذكار المساء خد بالك اجلست طب ربع ساعه استغفر ربنا سبحانه وتعالى. المهم ايه؟ احنا لابد من التواصل. ذلك المراه الصالحه في عند من سلفنا الصالح كان زوجها هو خارج تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الا حلالا فانا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. ادي المره عشان النهارده ما تنساش انت جاي هات خد بالك امور الدنيا اللي احنا انشغلنا بيها وقلوبنا خلاص انغمست فيها، محتاجين النهارده نكون زي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. اول اسره كامله تعلن اسلامها لله اسره عمار، واول اسره تعذب في سبيل الله عز وجل هي اسره عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وامه وعن سائر الصحابه اجمعين. تعالوا نبدا القصه من اولها بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. النهارده الصوت واطي شويه، ايه الحكايه؟ احنا حتى خارجين من رمضان يعني شحنه ايمانيه قويه، ربنا يحفظكم ده في الدار. اول قصه ان لما قدم ياسر اللي هو والد عمار جه الى ارض مكه من اليمن هو واثنين من اخواته اللي هم الحارث ومالك. ليه؟ ايه السبب؟ اخوهم كان ضاع تاب بيدوروا عليه من سنوات، كل شويه يروحوا بلد يمين شمال يدوروا عليه مش لاقينه. فانتهى بهم المطاف الى ارض مكه. اول ما وصلوا مكه خد بالك فاول ما دخلوا، وده طبعا درس الاول قبل ما نخش او قبل ما ندخل في قصه دخولهم مكه، درس عظيم برضه. اخوهم ضاع وهم بيبحثوا عنه خد بالك، ده دليل على ان الاخوه يعني شيء عظيم جدا، وصله القرابه شيء لابد ان احنا نحافظ عليه. النهارده الاخ ممكن يقطع اخاه ويخاصمه من اجل امواله من اجل ارضه من اجل يعني حطام الدنيا ازاي. النهارده انت بتبحث عن اخيك لو انه ضاع. طب لو ضاع الايمان من قلبي هل تبحث عن ايمان له؟ هذه مساله مهمه. اخوك ممكن يقع في البدع او في امور شركيه، هل تبحث له عن مخرج من تلك الامور حتى ترده مره اخرى الى الايمان بالله عز وجل؟ المهم ان هم راحوا وسط مكه. اول ما وسط مكه فدوروا عليه ما لقوش. رجع الحارث ومالك رجعوا تاني لارض اليمن. ياسر والد عمار حب القعده في مكه. طبعا اي انسان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبه شحنه ايمانيه تجد قلبه كده يهفو دائما، كما قيل ان ارض مكه مغناطيس افئده الرجال. كل الناس ايه قلوبهم ايه متعلقه بارض مكه. فالمهم رجعوا هما الاثنين وخدوا مين ياسر. فآثر البقاء في مكه، قال هعطينا خلاص. وهو ما يعرفش ابدا ان ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان يدخل التاريخ من اوسع ابوابه ببقائه في مكه. هو ما يعرفش. وده دليل برضه على ان الانسان احيانا يروح مكان هو مالوش رغبه فيه. لكن ربنا يقدر له الخير كله في المكان ده. ممكن تتزوج واحده انت مش حاسس يعني ايه ان يعني عفوا يعني كتير من الاخوة ربنا يبارك في الجميع لما يجي يتزوج اول حاجة يدور على ايه الجمال. ايه الحاجة يتزوج واحدة يعني ايه جميلة ليه عشان تعفين. هي مسألة العفاف مش مسألة عفاف جسدي بس لا. ده النهاردة احيانا بتكون الاخت ما هيش جميلة شكلا يعني. لكن جمال الروح عندها بيبقى اعلى من جمال الشكل. وبعدين النبي عليه السلام قال كما في وصيته فاظفر بذات الدين فائدة ذات جمال المرأة نسبي. يعني ممكن تكون انسانة جميلة بالنسبة لك مش جميلة. خد بالك ذلك اذكر اخ يعني ربنا يحفظه بيقول لي مرة مرات والله شيخ محمود انا يعني نفسي اتجوز جوازة لله. قلت له ربنا يبارك فيك بكثر امثال هتعمل ايه يعني؟ قال لي سمعت ان في اخوات جم من الشيشان والغصن وكده ويعني ومش لاقيين مأوى كده فانا اتجوز واحدة منهم. قلت له طب ربنا يبارك فيك. طب ما في اخوات برضه جايين من الصومال. قال لي لا ما اتفقناش على هي الشيشان عشان حلوه وبيضة وكده وببلاش. واخد بالك؟ فاحنا عايزين فعلا نتزوج لله يا اخوانا، عايزين نتزوج لله. المساله مش ان انت النهارده تبحث عن واحده جميله وشقره وشعرها اصفر وعينيها خضراء، كل ده بيدول مع اعتياد نظرك على رؤيتها. اول ما تشوفها مره واثنين وثلاثه بعد ما 20 مره 30 مره عينيك بتتعود عليها خلاص. بتصبح في عين الناس جميله في عينك انت خلاص ما بقتش جميله. ايه الجمال اللي بيبقى بقى يا اخوانا؟ جمال الدين والادب والحياه والروح. هو ده اللي بيبقى والله يا اخوانا. عشان كده بقول لك ممكن تعمل اشياء وتلاقيها هي في نظرك مش خير لكن هي عين الخير. وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا فهو ايه؟ وهو ايه؟ هو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ودي مساله قضاء وقدر يعني سبحان الله كما قال جل وعلا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تروح انت عايز تعمل حاجه معينه والامر ما يتمش ليه؟ ربنا مش رايق. فده وكما قال احد العلماء ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني النهارده انا مثلا هتزوج امراه اتفضل هل ممكن ان انا اكني ثمرات ايمانيه من وراها؟ لا. من الذي يعلم؟ الله. فان اخترتها على اساس الدين يسر الله لك حسن المآل. حسن ايه؟ المآل. ان تقول الزيجه دي مع هذه المراه ان انت ربنا يكرمك وتجني الثمرات الطيبه من وراء هذه المراه. خدت بالك؟ ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وده السر يا اخوانا في القضاء والقدر، العلم والقدره. عشان كده انت لما بتستخير ربنا بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. ايه السبب؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. ثم ايه؟ تبدا في امر الاستخاره. يبقى اذا السر في كل هذا العلم والقدره. المهم نرجع لموضوعنا. فلما دخل ياسر والد عمار وجماعه جميعا كان من عاده العرب في هذا الوقت يا اخوانا في ارض الجزيره اي واحد يخش اي بلد لازم ينزل في ايه؟ في يعني لابد ان يحالف سيدا من ايه؟ من ساده القوم. ليه؟ عشان يمنعه ويحفظه ويحاول ايه؟ ان هو يدافع عنه. فدخل ياسر فحالف ابا حذيفه ابن المغيره المخزومي. ابو حذيفه حب ياسر حب شديد جدا. ليه؟ شاف عليه اخلاق طيبه وسمته طيب، لا خلق نبيل، لا رجل فاضل، فحبه من كل قلبه. حب يوطد العلاقه اللي ما بينه وما بينه. خد بالك كان ابا حذيفه كان عنده انا اللي هي مين؟ سميه. راح متجوزها لمين؟ ياسر. انجبت له من؟ عمار بن ياسر. رضي الله عنهم جميعا. بعد كده حب يتمم الفرحة على قلب ياسر، راح عمل ايه؟ راح اعتقه لوجه الله. ثم مات ابو حذيفة وترك ياسرا وقد اصبح حرا لا عبدا رقيبا. وصلنا لحد الحتة دي. في الوقت دوت بقى اللي كان موجود فيه ياسر في ارض الجزيرة وتزوج من سمية وانجبت له عمار بن ياسر، في الوقت ده كانت البشرية كلها غارقة في اوحال الشرك والمعصية. كما صح ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم وان الله اطلع على اهل الارض فايه؟ صدقتان عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. وكما في حديث حذيفه كما عند البخاري لما سال كما كان يقول كان الناس يسالون رسول الله عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير إلى آخر الحديث. الشاهد لقد كنا إيه؟ في جاهلية وشر. في الوقت دوت يسر الله عز وجل للكون كله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي بنعمة التوحيد لينشر أنوار التوحيد على الكون كله، فجاء ليقول للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. في نفس الوقت ده عمار بن ياسر كان كبير شوية، سمع عن الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فأول ما سمع قلبه إيه؟ خفق، حس إنه لازم يروح يشوف الكلام ده يسمع. وإحنا دايما بنقول إيه؟ بنقول للناس اللي خايفة تخش المساجد تعالوا اسمعوا، فإن كان اللي إحنا بنقوله ده خير يبقى إن شاء الله ستحصلون على الخير، وإن كان اللي إحنا بنقوله ده ما هوش خير خالص يبقى اسمعنا مرة ومفيش سنة. خد بالك سيدنا عمار بن ياسر أول ما سمع راح لمين؟ راح لكعب عليه السلام. وده برضه فيه وقفة جميلة جدا، أحيانا تلاقي الإنسان جار للمسجد جنب المسجد ويسمع الأذان 5 مرات في اليوم ولا يستجيب أبدا، وممكن تلاقي إنسان جاي من آخر الدنيا من على بعد كيلومترات وعلى ذلك أول ما يسمع الأذان يجري. ليه؟ قلبه مرتبط بإيه؟ ببيت الله، كما قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم ورجل قلبه إيه؟ معلق في المساجد. خدت بالك؟ فسيدنا عمار بن ياسر أول ما سمع فطرة التوحيد مليان جواه، أول ما راح النبي عليه الصلاة والسلام وسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم على طول أسلم في التو اللحظة. نسأل نفسنا بقى، سيدنا عمار لما حد يسلم راح فين؟ راح النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أو في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، تمام؟ نسأل نفسنا كم من المسلمين النهارده محتاج إن هو يخطي عتبة الأرض؟ احيانا الانسان يلاقي نفسه نفسه اطلب لحيته مش قادر. ليه؟ لسه المساله برضه ما جاتش. اختي نفسها تلبس الحجاب مش قادر. ليه؟ نفسها تتخطى عقبه الارقم لكن الدافع الايماني اللي جواها لسه ما وصلش الحته دي. هي لو تخلصت من كل عقبات الدنيا ومن خوفها من ملامه الناس ونظرات الناس والمجتمع هيقول والناس هتعيبني والناس كل ده لو لغيته خليته ورا ظهرك بفضل الله هتسير الى الله سيرا حميدا. ايه اللي خلى ابا طالب عم النبي عليه السلام نقع على الكفر؟ كلام من ده وده ثابت في الصحيحين. النبي عليه السلام تابع معهم الدعوه الى حتى فراش الموت. عند الموت يقول له ايه؟ يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على سيدنا عبد المطلب. في اخر رمق قال ايه للنبي عليه السلام؟ قال له والله يا ابن اخي لولا ان تعذرني قريش لأقررت بها عنه وما تكفره. ويجي العباس عم النبي عليه السلام يسأل النبي عليه السلام يقول يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا فبما نفعت شفاعته؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى تحطاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماؤه أبدا أبدا. زي ما قلت لك محتاج بس تتخطى عتبة الأرض رضي الله عنه وأرضاه. كتير من الناس بيشرب دخان مش قادر ابطل. ليه؟ اصل الدكتور قال لي النيكوتين بيجري في الدم. ابدا، ده الشيطان هو الذي يجري من الدم، هو الذي يجري في الدم. ده حقيقه كما اخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كتير من الشباب بتعلق قلبه ببنت ماشي معاها او بيغزلها في التليفون، ربنا يعافينا ويعافيكم. محتاج يتخطى عتبة الارقم عشان يطرف البنت دي ويملا قلبه حبا لله جل وعلا. كتير من الناس قلبه متعلق بالتلفزيون بالفيديو بالدش بامور الدنيا كلها محتاج ان هو يتخطى عقد الارقام. المهم ان سيدنا عمار اول ما اسلم ولامس الايمان والشغاف في قلبي على طول بتاعته يرجع لمين؟ لامه وابيه. على طول يعرض عليهم الخير اللي هو ايه؟ شاف. وده دليل على ان المؤمن دايما يحب الخير من حوله، كما قال ربعي بن عامر حينما ساله رستم من انتم؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عهد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والخير. كنتم خير امه اخرجت للناس. دي وظيفتنا يا اخوانا، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سيدنا عمار اول ما اسلم رجع ايه؟ لابيه وامه، فدلهم على طريق التوحيد ودلهم على طريق الله جل وعلا. فأسلمت أمه وأسلم أبوه. وده دليل على ان الانسان لابد ان هو يكون برا بابيه وامه. واعظم البر ان انت تاخذ بايدي الام والاب من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. كان في صحيح مسلم سيدنا ابو هريره كان رضي الله عنه امه كانت مشركه وهو كان مسلم. وسيدنا ابو هريره كما تعلمون اسلم قبل موت النبي اربع سنوات فقط. في الاربع سنوات يا اخوانا ملأ الدنيا بعذر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل شوف انت اتكلمت بقالك كام سنه؟ سبع سنين وعشر سنين وعشرين سنه، وفي منا الان اللي ملتزم بقاله 30 سنه. قول له حصيله عمرك قد ايه؟ ممكن يقول لك تساوي صفر، وبعض الناس تحت صفر الا من رحم الله. انما اصحاب النبي عليه الصلاه في يوم واحد كل الكون ده كله يتغير الى سبع صحابه. ده حقيقه. وكما قلنا في حلقه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه اسلم وعنده كم سنه يا اخوانا؟ 30 سنه. وتوفي عمره كم سنه؟ 36 سنه. في ست سنوات فقط اهتز لموته عشر رحمات. تخيل كده، انت عارف احنا بنقولها ببساطه كده عادي، يقول لك اهتز عشر رحمات. انت متخيل يعني ايه عشر رحمات؟ سبحانه وتعالى. ده النبي عليه الصلاه والسلام كما عند ابن ابي شيبه بالسند الصحيح في الشواهد انه قال: ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي الا كحلقه فاطمه القيت في فلان. هي السماوات السبع ده احنا بس عشان نعرف بس قبل السماوات السبع، يعني احنا لما نرجع لحديث رواه مسلم نبع سبب ايه؟ انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم ايه؟ 70,000 ملك. 70,000 ملك، خد بالك؟ فلا يرجعون اليه الى قيام الساعه، يعني منذ خلق الملائكه والكلام ده كان قبل خلق ادم عليه السلام، كل يوم يدخل البيت المعمور اللي هو فوق الكعبه بس في السماء السبعه. كل يوم بيدخل قد ايه؟ 70,000. اليوم الثاني 70,000 ليرة، اليوم الثالث لحد قيام الساعه، ده عدد ملائكة السماء السبع فقط. والملك الواحد لو ضرب بجناحيه الارض لتتفرق نصف الارض. ده الملك الواحد. خدت بالك سيدنا جبريل عند هلاك قوم لوط ايه اللي حصل؟ امره الله عز وجل ان يحمل قرى قوم لوط اللي هي قرى سدوم بجناح واحد، وفي روايه انه بريشه واحده من جناح الله. حمل القرى من جذورها الى السماء الدنيا، قال ابن كثير رحمه الله: حتى سمعت الملائكه صوت رماح كلابه. معنى الكلام ده ايه؟ انه قرب القرى لحد السماء الدنيا قوي. ثم جاء امر الله فجعلنا عاليها نزلت عملت ايه؟ التجويف اللي موجود الان في الاردن اللي هو ايه؟ البحر الميت. البحر الميت ده لا توجد فيه اي سمك ولا كائن حي. ليه؟ بشؤم المعصيه. لو جبت من الميه بتاعت البحر الميت وسالت زرع حي يموت. تخيل كل ده بشؤم ايه؟ شؤم المعصيه. تخيل سيدنا جبريل بجناح واحد قلب قرى قوم لوط. تخيل عدد ملائكه السماء السبع قد ايه؟ تخيل عدد ملائكه السماوات السبع كلها قد ايه؟ كل دولة بالسمع السهم قال عنها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع كلها بكل ما فيها طبعا، والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي الا كحرقة القيت في فلاذ. خادم رمي نفس الصحراء ماذا يمثل؟ لا شيء. خد بالك، وما الكرسي، خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش السوداء. يسمع دميم النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل دوت، وخد بالك، تخيل إن سبحان الله سيدنا أبو هريرة لما حب إن أمه تسلم إيه اللي عمله؟ كما صحيح مسلم انه دعا امه الى الاسلام اكثر من مره فابت عليه. فلما ابت عليه ايه اللي حصل؟ قال: فدعوتها يوما فاسمعتني في النبي ما اقرا. ثبت النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا ابو هريره لم يتحمل فبكى وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كنت ادعو امي الى الاسلام فتابى علي، واليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اقرا. يا رسول الله، إنك مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ هو ده الحسن يا فندم. الأم والأب محتاجين إن احنا نبرهم. أعظم البر تلاقي الأم كافرة، الأم مشركة، الأب كافر، تبحث تاخدهم إلى الإسلام. الأم على معصية، الأم على تاخدها برضه للإسلام، خد بالك؟ هو ده اعظم بر، مش البر ان انت النهارده تغيب طول السنه عقوق في الام والاب ويوم 21 بلد وجاب لها حته قماش، لا الكلام ده ما ينفعش ابدا. بلد فسبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد ام ابي هريره. وحبيبك صلى الله عليه وسلم موصول بالسلام ودعاءه مستجاب. سيدنا ابو هريره قال: فاستبشرت بدعاء النبي لامي صلى الله عليه وسلم، فرجع الى امه مسرعا. يعني شوف النتيجه بقى، وهو عارف النتيجه مطبقا لان دعاء النبي مستجاب. قال: فلما وصلت الى البيت وجدت الباب مجاف يعني مغلق، فسمعت خطخطة الماء، فقالت: على رزقك يا ابا هريره. امه بتقول عليه: ترى ما تخشش بقى، استنى شويه. قال: فعجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تتبسم وقالت: يا ابا هريره. قلت: نعم يا امه. قالت: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكيت من شدة الفرح ورجعت الى رسول الله وقلت: ابشر يا رسول الله، فلقد استجاب الله دعائك. فقال النبي: خيرا، فحمد الله واثنى عليه. فقال ابو هريره ليزداد من الخير: يا رسول الله انك مبارك، الا تدعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا؟ فقام النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يسمعها كده ايه للتحديد، اللهم حبب عبيدك هذا الى وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. قال ابو هريره: فوالله ما سمع بي مؤمن قط الا واحبني ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل جلست في يوم من الايام مع بعض الشيعه في السعوديه، تخيل بفضل دعاء النبي لابي هريره حتى الشيعه بيحبوا ابو هريره. تخيل ليه؟ انما في دعاء اللهم حبب ايه هذا الرجل، او اللهم حبب عبيدك هذا، اللهم الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. سبحان الله، الدعوه كانت البركه بتاعتها حتى شملت ايه؟ اهل البدع والكفر والمعصيه كلهم يحبوا سيدنا ابو هريره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل برضه يعني لما نيجي ندعو الأم والأب، بس يبقى في أدب في دعوة. بعض الشباب قال أول ما يلتزم ربنا أكرمه الحمد لله عرف طريق الطاعة، لسه الأم والأب على المعصية، يتفرجوا على التلفزيون وعلى الفيديو وعلى الدش، بيلعبوا طاولة كوتشيه نسيجة حاجات كده، فبالك أول ما يخرج عليهم يطمع يطمع الرجل ويكشر في وشه وزعلان وزعلان خارج ينفخ داخل ينفخ. ما ينفعش الكلام ده يا إخوانا. الأم برضه ليها مكانتها والأب ليه مكانته. لازم نعرف الناس اخلاق المسلمين. وان جاهدك على ان تشرك به ما ليس لك به علم تعمل ايه؟ فلا تطعهما. لكن من الناحيه الثانيه وصاحبهما في الدنيا معروفه. الام حتى لو كانت كافره مش عصيه، كافره ومش كافره وبس هي وضرب، لا ده هم كفار وبيدعوك كمان للكفر، انك تعالى اكفر معنا. في الحاله دي تعمل ايه؟ لا طاعه المخلوق في معصيه الفرد. لكن في نفس الوقت اوعى تعرف تعمل ايه؟ تبادلهم في امور الدنيا، في الاشياء في ايه؟ اكل وشرب، اللي انت عايزه كل اللي عايزه، وتدعوهم الى الله وتخليهم يشوفوا اخلاق المؤمنين. يا اخوانا احنا محتاجين النهارده فعلا نحول الاسلام الى كلمه عمليه بدلا من ان كانت كلمه قوليه. محتاجين يا اخوانا قافله من المسلمين فعلا يحولوا الاسلام الى واقع عملي منظور. الناس يشوفونا يشوفوا الاسلام من خلالنا. انما النهارده لما يشوفوا النهارده اخ ملتزم ولا كذا وفي البلد ويكون عاقا بامه وابيه، الكلام ده كله سمعه مش طيبه للمسلمين. وبعدين الام لما تشوف كده تقول هو ده الاسلام؟ هو الدين بيعمل بكده؟ وده يذكرني بقصه سعد بن ابي وقاص، حديث رواه مسلم. امه لما سيدنا سعد بن ابي وقاص اسلم ايه اللي حصل؟ خد بالك. قالت له: يا سعد اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها: اشهد. قالت: اذا فانا امك. وهو كان من ابر الناس بامه، كان يضرب المثل ببر الام بمين؟ من سعد بن ابي وقاص. قالت له: خلاص فانا امك وانا امرك ان تخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. مع ان الست ما كانتش ذكيه. ليه؟ هو اللي تقول له الدين بتاعنا ده بيمر ببر الوالدين؟ قال لها: اه. فبتقول له: طب خلاص فيه، طب ما هو لو سابه مش هيدير الوالدين سبحان الله، لان الدين هو اللي بيامره بكده. خد بالك؟ فقالت له: فانا ايه؟ امرك ان تخرج من دين محمد او ترجع عن دين محمد. فقال لها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه: يا امه، والله اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله، ووالله لو خرجت نفسك، لو كانت لك 100 نفس، فخرجت نفسا بعد نفس على ان اترك دين محمد تركب عين ما فعلت، فكلي او دعي. حددت وقدرت فيها محمد أسرق أنا أسيب الأكل والشرب لحتى ما موت والعرب يعيروك إن أنت إيه أنت الذي قتلت أمه. بالفعل الأرض مرأة نفذت اللي عملته الآلات نفذت قعدت ثلاث يوم من غير تعامل شرب حتى جاء اسمه عمار فسقاها وأطعمها فقالت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فده ما قلنا ممكن واحد بس في الأسرة يلتزم ربنا يجعل على ذلك الخلج الكثير. أول ما تلتزم ربنا يبارك فيك بدل ما كنت في الأول بتخش تقول الوالدة أو الوالد صباح الخير تخش السلام عليكم الناس تحسوا بفرق. بدل ما كنت تبقى مكشف وشهم تلتزم بدل ما كنت ما بتسألش فيهم لا بتنفق لا في كثير ولا قليل لا وانت داخل كده فجأة كده وتقعد جنب الأم كده وتفعلها خلينا الكلام ده كله والله أكل عظيم جدا. محمد بن سيرين محمد بن المقدس رحمه الله من خيرة التابعين كان بيقول كلمة جميلة أوي اسمعك مصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد بن المقدس بيقول بت ليلة أكمس أطراف أصابع أمي كان عندها سكر والدم مش واصل لأطراف أصابع رجليها ويديها طول الليل عمال يدلك لها في صابع يديها ورجليها ومات أخي قائما بين يدي الله يصلي في يوم الليل. قال محمد بن المكذب فوالله ما أرضى ليلته بليلته يعني ليلتي أنا أفضل عند الله بليلتي مع أنه مات قائما لله. لكن يا إخواننا الإنسان دايما يحط على وصول النفع للغير يعني على سبيل المثال لما سأل الإمام أحمد بن حنبل الذي يرد على أهل البدع أفضل أم الذي يصلي قيام الليل؟ قال بل الذي يرد على أهل البدع أفضل ممن يصلي قيام الليل لأن الرد على أهل البدع ينفع الله به المسلمين أما قيام الليل فلا ينفع الله به إلا الرجل نفسه صح لا؟ فالنفع تعد النفع للغير أفضل عند الله من النفع الذي يحدث للإنسان نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وبعدين وعدم ليه النفع يوصل بهم للغير خد بالك واحب الناس الى الله انفعهم لعباده ومن نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه ايه كربه من كرب يوم القيامه. المهم لما اسلم سيدنا عمار بن ياسر واسلمت امه واسلم ابوه مفيش ساعات معدوده يا اخوانا وده يدلنا على ان اعداء الاسلام دايما بيتربصوا بالمؤمنين للتوجه احنا بص مين اللي اسلم فلان ومين اللي اسلم فلان والمؤمنون ايه في غفلة شديدة عما يكاد له. أول ما أسلم سيدنا عمار وأسلمت أمه وأسلم أبوه ساعات مع فيه أخواننا وصلوا الخبر لبني مخزوم على طول مسكوا سيدنا عمار وأمه وأباه وعذبوهم في رضوان مكة. عذاب شديد جدا لحتى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخفف عنه بلا معدل أن حالة أمر التسلية أمر عظيم جدا. حالة الإنسان لما يشوف مثلا ربنا يعفو عافيكم واحد مريض بأي مرض أول ما يكون مريض بالمرض ده ويدخل المستشفى فيشوف كل الناس اللي حواليه مرضى بنفس المرض بيتفضل كده ويتسلم يقول لك الحمد لله ده مش أنا لوحدي ما غير كتير. برضه نفس الحكاية لما الخنساء رضي الله عنها كانت في الجاهلية ماذا أخوها صغر فكانت بقى قالت ايه؟ قالت والله لأملأن الدنيا كلها بكاء وعويلة على مود ايه؟ واحد كسر فبالك فكانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره بكل غروب شمس ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. نفس المراه بعد الاسلام بعد ما اسلمت فكبر اولادها في معركه القادسيه بعد موت النبي عليه السلام في معركه القادسيه نذرت اولادها الاربعه لله عز وجل قالت لهم يا اولادي انكم والله لابناء رجل واحد والله ما هجمت نسبكم ولا خنت اباكم فاذا ما جاء الجهاد وشد الجد فايه فاقلصوا لله عز وجل فاني احتسبكم عند الله عز وجل في يوم العرض الاخر. دخلوا الاربعه فتكفلوا وتحمصوا ودخلوا فجاهدوا. كان اللي يريد منهم ان هو يتقاعس ويتاخر لله تنسيت وصيه الام ويخش فاستشهدوا جميعا فجاء من جاء يبشر امهم باستشهاد اولادها فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا يرفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ايه اللي غيرها؟ اكسيد الايمان الذي سكبه النبي باذن الله في قلوب المؤمنين من عباده. خد بالك؟ فالتسليه ده امر عظيم جدا لذلك امر التسليه ده يحرم منه اهل الله ربنا عفوا عافيكم. لان اهل النار لهم عذاب حسي اللي احنا عارفينه كلنا وليهم عذاب معنوي. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحسي. عذاب الحسي معروف الصديد والبستين والربيع عفوا عفيكم والحبيب والغساق والاشياء رهيبه جدا والسقوم والنار وديان جهنم ربنا عفوا عفيكم. العذاب المعنوي اشد من عذاب الحسي زي ايه؟ اعظم عذاب معنوي لاهل النار هو حسبهم عن رؤيه بشريه. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اشد عذاب وده دليل على ان الكفار هيشوفوا ربنا عز وجل في ارض المحشر. لان الانسان لا يعلم قدر الشيء الا بعد ان يراه ثم يسكته. فهذا يطلع الله عز وجل عليه في ارض المحشر في بعد في امر الحساب. فيرى الكافر ربه عز وجل رؤيه ايه؟ عذاب. ليه؟ لانه عصى ربنا عز وجل وكفر بالله عز وجل. خدت بالك؟ وبعد كده يحرم من رؤيه ايه؟ من رؤيه الله. فاذا حرم ده كان اشد عذاب يتعدى به اهل النار كما قال الامام ابن القيم ما تلذذ اهل الجنه في الجنه بنعيم اعظم من النظر الى وجه الرب الرحيم وما تعذب اهل النار بعذاب اشد من حشمهم عن رؤيه الواحد الفقار سبحانه وتعالى. تنيه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. التانيين بقى كان انهم عن ربهم يومئذ لا محشومون. من ضمن العذاب المعنوي برضه ايه؟ ضمن العذاب المعنوي ان كلما نفلت امه لعنت اختها. التانيين خد بالك على الطرائق ينظرون كل واحد بقى عمال يهدد الثاني خد بالك وعمال ربنا الحمد لله ويعني كله عمال يهدد الثاني بدخول الجنه. والتانيين كلما دخلت امه لعنت اختها ربنا عفوا عنها. برضه من ضمن العذاب المعنوي اللي هو ايه؟ عدم وجود التسليه لاهل النار. كما قال الامام القرطبي في قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذكر الامام القرطبي يعني وقعه جميله جدا بمناسبه هذه الايه. قال فاذا دخل اهل الجنه في الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب. واذا دخل اهل النار النار طبعا كان اهل النار في الدنيا بيسخروا من الموحدين. خد بالك ان الذين اجرموا كانوا كالذين امنوا ايه؟ يضحكون اذا مروا بهم يتغمدون الى اخر الايات. يوم القيامه اول ما يخش اهل النار في النار ويخش معهم عصاه الموحدين في النار برضه فيقول الكفار للموحدين ما اغنى عنكم اسلامكم. اهو احنا في الايه؟ في النار مع بعض اهو. احنا كفرنا وانتم امنتم وعلم من ذلك احنا الاثنين في النار. فيغضب رب الله عز وجل ويامر الملائكه فتخرجهم من النار. فهنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فتغلق النار على اهل النار. خدت بالك؟ فتغلق النار على اهل النار. ثم بعد ذلك يحبس كل واحد منهم في مكان وحده. تعرفين النار مظلمه محدش شايف حد اصلا. وبعدين ربنا يقدر لهم رؤية بعض عشان يتلاعبوا. بعد ما يخرج عصاة الموحدين النار تنقلب إلى ظلمة شديدة. حد يشوف حد. وكل واحد في مكان لوحده. فيظن إن هو بس لوحده اللي فاضل فين؟ في النار. ده اللي بيسموه في الدنيا إيه؟ سجن انفرادي. أشد عذاب. ممكن إنسان يتسجن في وسط ناس صحبة مؤمنة يقعدوا يحفظوا القرآن يقرأوا ويتعلموا أي حاجة يسلوا بعض حاجة. إنما لو اتحط لوحده يموت خلال الشخص. صح ده؟ هم برضه نفس الحكايه، أول ما يظن إن هو لوحده بس في النار، مش فاهمها؟ العذاب بقى والذل والكمد والحزن يسلط عليه إضافة إلى عذابه في النار، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. فنفس الحكايه برضه سيدنا عمار بيعذب معاه من أمه وأبوه بيتعذب معاه، وبرضه حواليه الصحابة إذا كان يتسلى بمن يعذب حوله، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام برضه عشان يسير تدخلهم يعز عليهم. كما عند ابن سعد بسند صحيح في الشواهد قال صلى الله عليه وسلم ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه. الروايه الثانيه هي الصبر ال ال ياسر فان موعدكم الجنه روايه منقطعه روايه ضعيفه رواه الحاكم بسند منقطع. لكن الروايه الصحيحه ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه. في الروايه الثانيه صحيحه ايضا كان النبي عليه الصلاه والسلام يمر على عمار بن ياسر ويضع يده على راسه ويقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم عليه السلام. وشوف بقى لما النبي عليه السلام يعدي عليك وانت بتتعذب ويقول لك ابشر بالجنه. هيتحرك كده؟
لا يحاسبه يا أبطار يأمنه معيسوه بس طالما أنا ضمنت الجنة بشارة النبي الصادق الذي لا يضيب عن الهوى صلى الله عليه وسلم خلاص عاد إذا أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. فلما سمعوا البشرى هان عليهم العذاب. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان أو أن المؤمن سينسى كل شقاء مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما جاء ذلك في حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ربنا يعفو عنهم، فيغمس غمسة في النار. فيسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. طب العبد هنا عايز يكذب؟ لا مش عايز يكذب ولا يكذب، لكن هو فعلا الغمسه دي نسيته كل نعيم شاف في الدنيا. لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنه، اللهم اجعلنا منهم. فيغمس غمسه واحده، غمسه تساوي ايه ولا حاجه، فيغمس غمسه واحده فين؟ في الجنه. فيسال الله عز وجل عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده القط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت بؤسا قط وما مرت به شده القط. اشتد الاحزان على سيدنا عمار وعلى امه وعلى ابيه. جاء الهالك ابو جهل عليه من الله ما يستحق، فاراد ابن سميه لام عمار ان تكفر بالله عز وجل فابت، فهددها مره ثالثه فابت، فطعنها برمحه في موضع عفتها او في موضع عفتها فقتلها، فكانت اول شهيده في الاسلام. وشوف بقى لما تبحث في تاريخ الاسلام اول واحده اسلمت مين؟ امراه مين؟ خديجه رضي الله عنها. واول واحده علمت اسلامها مين؟ ها؟ سميه. اول واحده علمت اسلامها حديث رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن مسعود انه قال ايه؟ اول من اظهر اسلامه ايه كان؟ سبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد. السبع دول اول من اظهر الاسلام. يبقى اول واحده امنت امراه خديجه. واول واحده اعلنت اسلامها سميه. واول شهيده في الاسلام ايضا سميه. رغم ان سميه غالي عند ربنا لكن تموت الموت البشعه ليه؟ عشان تعرف ان الدين غالي وان لازم اجيال تضحي عشان اجيال تعيش. تخيلت نفسك انت مره بالله عليك لما تسمع قصه ان سميه قتلت امام ابنها عمار. تخيلت مره كده ان ممكن امك تقتل امام عينيك، تعمل ايه؟ بالله عليك اذكر والله عند موت امي رحمه الله عليها وعلى جميع المسلمين وانا جالس جنبها وهي سكرات الموت، فكنا نلقنها كلمة لا إله إلا الله، فكانت رحمه الله كانت تقول الله 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 لا يقتل لسانها هذه الكلمة، حتى لما ختمت لها في النهاية الله وماتت، ووشها ما شاء الله أبيض كأنها بنت عشت خد بالك، والبسمة ارتسمت على وشها. تخيل إن أنا في اللحظة دي تذكرت سمية رضي الله عنها. قلت طب ده الحزن اللي جاء في قلب الواحد من موت امي وهي ميتة على سرها شوف قد ايه، فتخيل لو انها قتلت امامنا كيف يكون الحزن؟ صدقت حاجه عظيمه، حاجه غريبه جدا احساس الانسان ان امه تقتل امام عينيه. علم الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى اني تذكرت في اللحظه دي اشياء غريبه جدا. كان من بين الاشياء ديت ان عند موت امي رحمه الله عليها هي كانت يعني ما شاء الله، وان كان طبعا الامر ده شخص المفروض ما كانش فيه، لكن من باب يعني تحفيز المؤمنين على قيام الليل كانت تفضل قيام الليل كل ليله تفضل الله سبحانه وتعالى، لكن وهي قاعده طبعا عشان تعبانه، وكانت دائما تفضل الله عز وجل، وده من نعم ربنا عليا اكثر من تلك ساعه كل ليله اسمع دعاء هليه بفضل الله. كان اجمل دعاء في عيوني يعني بعد الغاية الجليلة الثانية كانت تقول لي يا ابني ربنا يحب في خلوه، فأسأل الله عز وجل انه فعلا يكون حب في خلوه لان انا بحب كل المؤمنين في اي مكان والله ربنا يجمعنا على خير يا رب. قبل موتها بيوم احنا ساكنين في الدور الخامس واختي الكبيرة ساكنة في الدور الاول، قبل موتها بيوم كانت امي بقالها سنوات ما نزلتش عند اختي، قالت لي انا هنزل عند اختي، فنزلت. فلما نزلت قبلها هتقول لي ادعيه لابني ربنا ما يطولش عليا ابدا، لان الانسان تقيل بنادم تقيل. تلاقي يوم ربنا يحفظه في مكانه كده سبحان الله في اليوم ده تمنى ليه؟ الميه ما تطلعش في ذلك دور خمسه، فالميه موجوده في دور اول، فربنا ارض ليه ما بتعملش حاجه خالص؟ نزل ماتت الليله تتلعب فلات مع انها مش متعوده بمات فلات. تاني يوم الصبح حطت الفجر ما شاء الله وقيام الليل صارت تزور لك عند العصر مش قادر خلاص بقى، فعايزه تتوضا، قالت البنت اختي سلمينا عشان اتوضا، غسلت يدوم كف ايديها ووشها بس. فالبنت قالت لها ست انت ما توضتيش؟ قالت لها الحمد لله يا بنتي هم وضوني، مع ان هي اصلا ما تعرفش الكلام ده، لكن سبحان الله ربنا الهمها بالكلمات دي هم وضوني. مين ما تعرفش؟ خدت بالك؟ تيجي بقى وقفت جلست تصلي العصر، صلاة العصر وهي قاعدة، بعد ما سلمت جاية بتكبر، فالبنت قالت لها يا ستي مفيش صلاة بعد العصر؟ قالت لها ده في كتير بس يا ريتنا نلحق. وكبرت وقرت الفاتحة بصوت عالي وجاءتها السكرات وماتت وهي تصلي. بفضل الله عز وجل. سبحان الله كانت تقول لي دايما لو مت يا ابني خلي اخوانك من دعاء يدعوا لي عشان محتاج دعاء. في نفس الليلة اتصل بيا الشيخ محمد حسان حفظه الله وكل علماء مصر بفضل الله عز وجل. هي ماتت يوم الاثنين، دفنت يوم الثلاثة، يوم الجمعة كان واحد تعافى؟ الشيخ ابو اسحاق تعافى في قصر الشيخ، الشيخ محمد حسان تعافى في المنصورة، الشيخ فوزي سعيد تعافى في التوحيد، الدكتور سيد حسين تعافى في العزيز. كل علماء مصر دعونا وملايين البشر تؤمن. في الليلة دي تجيني في المنام تقول لي جزاك الله خير يا حبيبي على الخير الوطني. سبحان الله بعد كل ما تذكرت المشاهد دي افتكرت وقلت سبحان الله الحزن الذي جاء في قلب الواحد من موت الام فكيف لو قتلت امامه؟ افتكرت في اللحظه دي والله صبيح رضي الله عنه وارضاه. فشفت ابن عمار شوف قد ايه الاسلام غالي عنده، امه تتقتل قدامه واحد فينا يقول لك خلاص بقى يعني سبحان الله بدل ما تتقتل بلاش بقى دي، وان يعني والامام في القلب زي النهارده بعض الشباب لما يقتل وابتلى ابتلاء يصير جدا يخرج من الابتلاء ولو انه لحنه بسيطه جدا يحلق لحيته ويسيب كل حاجه وما يصليش في المسجد ويقول لك خلاص بقى مش نمشي جنب الحيط، لا جوه الحيط. ليه يا اخي؟ الدين غالي والدين ما وصل الينا الا على اشلاء اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. المهم فضل بعد كده مين ياسر ولد عمار؟ فضل عمار. يقوم المشركون يعني اشتدت ورطتهم على ياسر اللي هو المعمار فقط قالوه. يبقى عمار شاف مقتل مين؟ امه وابي امام عيال. فضل مين؟ عمار بس. سلطوا كل العذاب على سيدنا عمار لحتى ما قالوا له تسب محمدا، قال لهم لا. فلما اشتد عليه العذاب سب النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنه مش قادر فاطلق الصراحه. فذهب الى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله قال انا بك يا عمار، قال شر يا رسول الله، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال شر يا رسول الله، قال وما زال، قال ما زال به يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عاد فعبد. عايزك تقول كده ثاني ارسل واخلص من عذابهم. شفت ايه؟ رحمة النبي عليه السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا ترى احنا نقول لهم والله النبي من إخواننا ولا منا من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، بياكل ويشرب ويتمتع ومبسوط وعنده زوجته وولاده، مفيش بلاء مفيش فتن، يقول لك الحمد لله الإسلام بخير. أول ما يتعرض لأدنى فتنة لا خلاص انت فماش على كده، انا اعرف ربي الحمد لله واصلي قيام الليل واكل واشرب واصوم انما ربنا لا لا يا اخوانا الابتلاء ده ربنا بيرفع درجتك دي في الجنه. اسمع هذا الحب على ما اتفرج على الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن حبان والحاكم في اسناد الحسن، حديث جميل جدا وكل احاديث النبي عليه الصلاه والسلام جميله. ختم على هذا الحديث الذي يثري بصدرك، قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد المؤمن الدرجه في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه بس مش كده لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. انت اعمالك مش موصلاك للدرجه اللي ربنا كتبها لك، كتبت لك في الفردوس مثلا، خد بالك اعمالك ما توصلكش خالص للفردوس. يوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بلاء بعد بلاء بعد بلاء، ومع البلاء من رحمته يرزقك ايه؟ الصبر والرضا، والرضا اعلى من الصبر. واحنا رحمنا ربنا جميعا بالصبر، مش مطالبين بالرضا. خبرك الصبر واجب عليك. أما الرضا فإن فعلتها فإن فعلته فبها ونعمة عليك. وإن لم تفعله فاصبر صبرا جميلا كما صبر يعقوب أبو يوسف عليه السلام. فده برضو في ذلك مهم جدا. الإنسان لما يلاقي نفسه ممكن يفتن في أي مكان يا إخوانا لابد وإذا تحقق فعلا أن الفتنة انعطت عليه يترك المكان ده. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إيه معنى الكلام ده؟ يعني لو كنت هتفتن في مكان ما تقدرش تعبدني فيه، لا أرض واسعة اخرج أي مكان واعبد ربنا إيه؟ فيه سبحانه وتعالى. المهم شوف الأسرة كلها ضحت بكل شيء عشان أنت تبقى مسلم وعشان تبقى موحد. زي ما قلت لك وصل الدين ووصل القرآن ووصل السنة على أجساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر لما شاف كده وأذن النبي له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم بالإفرار بدينهم وأن يهاجروا إلى مدينة النار. هاجر عمار فرارا بدينه وزي عرفت قد إيه الدين كان خادع عندهم. على طول يترك الدار والوطن والأكل والشرب والمتاع والمال كل ده يروح مش مشكلة ممكن أنا أحافظ على دينه. لما وصل سيدنا عمار الى قباء قبل ما يخش المدينه اول حاجه عملها يا اخوانا دعا الناس تعالوا نبني مسجد. خدت بالك؟ اول حاجه. فكان اول من بدا مسجدا في قباء هو من؟ عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه. وده درس جميل جدا ان المؤمن اينما وقع نفع. اي مكان تروح فيه لازم تنفع الناس. انت النهارده راكب مواصلات لازم تدعو الى الله. علم الله سبحانه وتعالى اخ دعا الى الله عز وجل لا بكلام ولا باي شيء بفعل. راكب الاوتوبيس فالكونسات كان بيها بتاعت تذاكر اول فيس فلسه ما وصلش الله. جت محطه الراحه هيك يعمل ايه؟ يطلع ربع جنيه ومديه لواحد قال له اسمح اول ما يجي الكونسات قول له دي تذكره ثمن التذكره بتاعت الاخ اللي لسه. خدت بالك؟ او اعطاها لواحده مش فاكر. المهم صرف الراجل او صرفت المراه في وسط الاوتوبيس شايفين المسلمين هو ده الالتزام هو ده الاسلام بجد. راجل ركب محطة أو اثنين والكونسات لسه ما وصلوش ما قالش بركة يا جماعة ونعم بالله أنا اتفضل أدي ثمن ركوبي في الأتوبيس عشان دي أمانة. لما قال الكلام ده كل الناس اللي في الأتوبيس اتأثروا وعرفوا إن ده راجل ملتزم. ولما يرجع بيته ممكن يكلم أهله ولما يروح بين أصدقائه ممكن يكلمهم برضه. يبقى بربع جنيه دعوته أكثر من 100 نفر ويمكن يكونوا أكثر من 1000 نفر صح ولا لا؟ ومن دعا إلى هدى كان له من النجوم لسه من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجرهم شيئا. عشان كده بقول لك شوف هم بقى بيضحوا ايه انت ضحيت بايه؟ انت النهارده محتاج تضحي محتاج لما تقعد في مرض تقول يا رب ضحيت وعملت اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم وبافضل عمل عملته خالصا لوجهي ان تفرج عنه زي ما حصل مع ايه؟ مع الثلاثه اللي دخلوا في الغار. المهم عمار اول ما وصل زي ما قلت لك دعاهم الى بناء المسجد. لما بنوا المسجد عاش عمار بن ياسر في رحاب الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. لكن تعالوا نقف برضه بعد كده طبعا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفرح عمار فرحا شديدا بهجره النبي صلى الله عليه وسلم. نقف بس سوره البقره كده مع اوسمه السنه او اوسمه الشرف التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا عمار بن ياسر. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح أن عمار بن ياسر شوف الكلام الجميل طرف الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من؟ فقال عمار. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالطيب المطيب. ده مين بيقول الكلام ده؟ عليه الصلاة والسلام. مرحبا بالطيب المطيب. في حديث أيضا قال عنه الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجاله رجاله صحيح أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عمار بن ياسر الشيء حدث ما بينهم دعوة. قال خالد فأغلظت عليه في القول فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وقال لخالد بن الوليد من عادى عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله. شو ده؟ نقدر احنا نوصل لحته يا اخوانا ان انا لما حد يعاديني ربنا يعاديني. امال اخواننا اللي بيتقطعوا في فلسطين خدت بالك؟ لو الأمة رجعت إلى الله ربنا يفضلنا. إنما إحنا لسه ما بنستحقش يا إخواننا. الأمة محتاجة تتربى تربية زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه محتاجين إحنا كلنا نتربى والله. ممكن يكون اتعلمنا بعض العلم لكن التربية الحقيقية لسه والله لسه محتاجين نتربى كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. من عاد عمارا عاداه الله ومن أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد فخرجت من عند رسول الله فما من شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فرضي. يعني اعتذر له فرضا. وعند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا بالذين من بعد من اصحاب ابي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنه جميعا. وعند الترمذي ايضا بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. لذلك كما عند البخاري لما جاء عن قمر الى بلاد الشام فبيسالهم سؤال جميل قوي، بيقول لهم ايه؟ افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ يعني لما قال عمار اجاره الله ايه؟ من الشيطان. فقال: افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله: ان المراد بقوله على لسان رسول الله اي قول النبي وجح عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونهم الى النار، او قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشدهما. قال ابن حجر: فكونه يختار الارشد معناه انه اجير من الشيطان، اي لا سلطان الشيطان عليه. برضه عند البخاري اخر حديثين في فضائل ابن عمار، عند البخاري عن ابي سعيد الخدري انه قال: كنا نحمل يعني لما كانوا بيبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نحمل عند بناء المسجد لبنه لبنه، كل واحد شايل ايه؟ طوبه طوبه. اما عمار فكان يحمل لبنتين لبنتين. فتبسم النبي لما راه ونفض التراب عنه وقال: وجح عمار تقتله الفئة الباغية. عايز تفتكر الكلمة دي عشان لها يعني نعودها في آخر ترجمة سيدنا عمار. وجح عمار تقتله من؟ الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار. وكان عمار يقول: أعوذ بالله من الفتنة. لكن أعظم وسام في ده كله إيه هو يا إخواننا؟ الوسام الذي وضعه النبي على صدره أنه بشره بأن الجنة تشتاق إليه. حديث رواه الترمذي لسنه قال صلى الله عليه وسلم: ان الجنه لتشتاق الى ثلاثه: علي وعمار وسلمان. تخيل لما احنا نفسنا كتير الناس اللي بتشتاق الناس تخش جنه حتى ورا الدنيا. لا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش كده، علمك لما تطلب الجنه تطلب اعلى حاجه في الجنه اللي هي ايه؟ في الدرس الاعلى. فانه اوسط الجنه حديث البخاري: وأعلى الجنة منهم تفجر نهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فشوف سبحان الله يقول لك يخبر عمار إن عمار الجنة من سهل مش سهل. تخيل بالله تحط نفسك مكان سيدنا عمار، تحس بإيه ساعتها؟ أنا نفسي بس أنجو من عذاب القبر، من عذاب النار، من أهوال الغزال. يقوم ربنا النبي عليه الصلاة يقول لي: أنا سأنجو من كل ذلك، ده فوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بل هو ده الفرص، تحقق الفرص. فما ظنك لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: انت من اهل الجنه، يبقى ده فوز تاني بقى. فما ظنك لو قال لك النبي: الجنه مشتاقه اليك. بالله عليك فاكر كده ايه؟ مش فاكر تمر الايام وتيجي غزوه البدر، سيدنا عمار يخش غزوه مع النبي عليه السلام، وما تخلف عمار ابدا عن اي غزوه مع النبي عليه السلام. فضلت الايه ماشيه وسيدنا عمار عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام، وهنيئا لكل اصحاب النبي اللي عاشوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، اقتبسوا من هديه ومن اخلاقه ومن حلمه ومن كل شيء تعلموا الخير كله على يد النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء اليوم الذي اظلم فيه المدينه، لا بل اظلم فيه الكون كله، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن عمار عليه حزنا شديدا. بعد موت النبي ارتدت اكثر قضاء العرب. كان سيدنا عمر في موقف عظيم جدا يا اخواني ساعه ما ارتدت قضاء العرب. قال عنه ابن عمر رضي الله عنهما: رايت عمارا يوم اليمامه واقفا على صخره عليه وهو ينادي ويصيح ويقول: يا معشر المسلمين، امين الجنه لتفرون؟ تجنوا من الجنه؟ ناس عايزه الجنه وانتم مش عايزين الجنه؟ امين الجنه لتفرون؟ انا عمار بن ياس الم الي. يقول ابن عمر: وانا انظر اليه وقد قطعت اذنه، عماله مقطوعه وعماله تتحرك كده على وجهه والدم سايل، وهو يقول: امين الجنه لتفرون؟ رضى الله عنه وارضاه. تمر الايام ويموت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، وياتي من بعده عمر بن الخطاب. وتعرفين سيدنا عمر كان يلتقي الولاة اللي هم بيمسكوا بقى يعني محافظ او رئيس دوله، كان يلتقيهم يعني على ادق ما يكون لايه؟ بامانه. خد بالك، فكان من بين من التقاهم عمار بن ياسر. ولاه على الكوفه، ولما ولاه على الكوفه مرت ايام كده وراح سيدنا عمر يطمئن على احوال الولاد. كان كل شويه يحب يروح يطمئن على احوال الولاد، ليه؟ خايف يكون في ظلم واقع من الولاد على الناس، فعلى طول يقتص من الولاد سعيد على طول، خد بالك. فالمهم وهو راح هناك على الكوفه فسالوا عن عمار، ايه رايكم في عمار؟ قالوا له كلام جميل قوي. قالوا له والله ما انت الذي امرته، مش انت اللي امرته علينا، بل ان الذي امره علينا هو الله. من كثر العدل والتواضع والحلم بقى وحاجه ما شاء الله. فقال له عمر لا تقول هكذا، فاني انا الذي امرته، فان كان الذي امرته فان كان ذلك صوابا فمن الله، وان كان خطا فمن نفسك. رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابه اجمعين. لكن مع ذلك لما عمار بن ياسر ضرب المثل والقدوه في العفو والعلم والصفح والعدل وكل دوت، رغم ذلك الساحه لا تخلو ابدا من المنافقين. قم شويه ووصلوا بعمار الى عمر بن الخطاب، قالوا له ما بيعمل فينا وبيسوي و سيد عمر عارف ان عمار ما يعملش فينا ابدا، وعارف ثقه ووازن عمار في ظل هذا الدين، عارف ان النبي عليه قال ما خير عمار بين امرين الا اختار ارشد عمر، وعارف ان سيدنا عمر لا يمكن ابدا ان يقتل. لكن لما كتل الكلام خاف سيدنا عمر على سمعه سيدنا عمار، فعزل عمار بن ياسر من ولايه الكوفه ويوم يساله شوف بقى. قال له يا عمار اساءك عبدنا اياك؟ سعدت لما عزلناك؟ فقال عمار لئن قلت ذاك يا امير المؤمنين لقد ساءني حين استعملتني وساءني حين عزلتني. انا لا كنت عارف ده وانا عايز ده، انا لا بتاع دنيا ولا عايز اي حد، انا عايز اخ، انا عايز جنه. النبي صلى الله عليه وسلم بشرني بان الجنه مش تقال ولا كمان مش تكتب، مش عايز تقول لي خلاص، عايز جنه. ربنا يرزقنا الجنه يا رب. وتمر الايام يموت سيدنا عمر، احنا خلاص وصلنا لاخر الحلقه، ويمر الايام يموت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه الذي كان حصنا حصينا بين السنه والبدعه، ويتولى عثمان ويموت عثمان ايضا، ويتولى علي بن ابي طالب، وتاتي الفتنه التي حدثت بينه وبين معاويه رضي الله عنهما. وموقفنا نحن من هذه الفتنه كما قال الامام الذهبي رحمه الله فسبيلنا الكف والاستغفار للصحابه، ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله. ليه؟ الصحابه كلهم كانوا متاولين، تاولوا كل واحد منهم ظن ان الحق معه، فبالك، لكن ما اراد منهم احد ان يخالف امر الله ابدا، لا يمكن ولا يتصور هذا في واحد من اصحاب النبي. يعني قوم عن فكر ان في واحد من الصحابه كان عايز امر دنيا ولا حاجه، لا، ما كانوا هكذا، ما اراد اي واحد منهم الا وجه الله. ده اجتهد فاصاب فله اجران، والثاني اجتهد فاخطا فله اجر واحد، خد. فلما كان الفتنه دي كان سيدنا عمر الناس اللي عنده كام سنه في الاسلام يا اخوانا؟ 93 سنه. تخيل فضل عايش لحد ما بقى عمره 93 سنه. 93 سنه شوف همته ولسه عايز يجاهد في سبيل الله. خدت بالك؟ يعني النهارده لو نادى منادي الجهاد هتلاقي الشاب اللي عنده 30 سنه النهارده ركبه مخلعه مش قادر يتحرك. ليه؟ مش هقول لك مستنى المنادي احنا مش لاقيين دلوقتي. لا، من بعد الناس عن الله بينزع البركه من حياته. يعني ابن جرير الطبري كان عنده كام سنه يا اخواني؟ 100 سنه. وكان مع بعض التابعين ماشيين في مكان سافرين يعني، فقفز من فوق صخره عاليه. قال اتفعل هذا وانت شيخ كبير؟ قال تلك جوارح حفظناها في طاعه الله في صغرنا فحفظها الله علينا في كبارنا. خدت بالك؟ احفظ الله احفظ على طول. خد بالك سيدنا عمر بن ياسر كان عنده 93 سنه. ورايح يجاهد مع مين؟ مع سيدنا علي بن ابي طالب ضد معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه جميعا. وهو ماشي كان بيقول كلمات جميله قوي. اسمعها بعد الخطاب صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر وراح معركه الصفين بيقول ايه؟ اللهم لو اعلم انه ارضى لك عني ان ارضي بنفسي من فوق هذا الجبل فاتردى لفعلت. ولو اعلم انه ارضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء فأغرق نفسي لفعلت. وإني والله لا أخاطر إلا أريد وجهك، وأنا أرجو ألا تخليني وأنا أريد وجهك. وكان سيدنا النبي عليه السلام أخبر عمار بن ياسر بحاجة جميلة أوي. أخبره إن آخر شربة أو آخر حاجة ياخدها من الدنيا شربة لبن. شربة لبن. خدت بالك؟ فلما جاء الموقعة طلب عمار بن ياسر ان يشرب شربة لبن. لماذا؟ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكلاب بنسميه قتال ما بنسموش جهاد لانه بين فئتين مسلمين. والقتال لما بين فئتين مسلمين يسمى قتال. اما بين المسلمين والكافرين يسمى جهاد. اختبارك؟ وانت ارسلتك من المسلمين اختبر. ما قالش جهاد. ده قتال. اختبارك؟ فاول ما بدأ القتال دخل عمار مع علي وهو يقول ازفة الجناح. الجناح تجمع اصحاب الصلاة. بلك زي ما قال سيدنا جعفر بن طالب يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباقي من شرابها والروم روم قدم عذابها علي إن لاقيتها برابها. ده فين الكلام ده؟ في غزوة معتة. يقول كان ماسك الراية طبعا بعد مقتل زيد بن حارثة فقطع يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى فقطع يده اليسرى فوضعها بين عضديه فقتلوه وهو ينطق بكلمة التوحيد. فقال صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في المسند الإمام أحمد بسند جيد فأبدله الله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما مع ملائكة في الجنة. ده مين؟ ده سيدنا جعفر. سيدنا عمر بن ياسر ايه؟ أسفت الجنان قربت وزوجت الحور العين اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا ترى انت قلبك كمان مشتاق للقاء النبي عليه السلام؟ محتاجين يا اخوانا محتاجين نحب النبي عليه السلام فعلا من قلوبنا. هو النبي عليه السلام ما يستحقش ان احنا نحبه يا اخوانا؟ عليه الصلاه والسلام الذي ما ترك خيرا الا وقدمنا عليه وما ترك شرا الا وقد حضرنا به. وفجاه قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه ونزفت دماغه الشريفه التي لطالما امتزجت بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله رجل اسمه ابو الغاديه ويقال قتله رجل اخر. فلما قتل عمار ايه اللي حصل؟ توقفت المعركه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام تقتلك الفئه الباغيه. اول ما قتل اتعرف خلاص مين الفئه الباغيه خلاص. خدت بالك؟ فتوقف القتال وكان سيدنا عمار بن ياسر وجوده مؤشر في هذه المعركه لايه؟ للفئه الباغيه. قالوا لو عمار اتقتل مننا يبقى احنا ايه؟ الفئه الباغيه. لو لم يقتل يبقى احنا كده براهم الموضوع. فلما قتل عزوا انهم ايه؟ هم الذين طغوا على الاخرين. فلما قتل دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص. قال له قتل عمار. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئه الباغيه. على طول عمرو بن العاص دخل على مين؟ على سيدنا معاويه رضي الله عنه جميعا. فقال له يا معاويه. قال له ما شانه؟ قال له قتل عمار. قال قتل عمار. فكان ماذا يعني ايه اللي حصل؟ قال انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمار تقتلك الفئه الباغيه. فقال عمرو بن العاص فقال معاويه أنحن قتلناه؟ لا والله بل قتله علي واصحابه لما جاءوا به الى هنا والقوه بين رماحنا او بين سيوفنا. في الروايه الثانيه ان عمرو بن العاص اول ما سمع قتل عمار قال اجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان قاتله وسالبه في النار. اما علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن الصحابه اجمعين ما كان منه الا ان حمل عمار على صدره ودماء عمار تنزف. وتذكر علي بن ابي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئه الباقيه. فجاء عمار فصلى عليه وصلى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وبهذا الموقف اسدل الستار على صفحه الصبر لتبدا صفحه النعيم في جنه الرب الرحيم. اما اشتاقت الجنه الى عمار اجل. فلما توفي وقتل في سبيل الله جل وعلا كان اوان لان يلقى حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم ولان يبدا نعيمه في جنه الرب الرحيم جل وعلا. احنا موقفنا ايه بعد ما سمعناها؟ عمار بن ياسر اللي قدم كل هذا من اجل نصره الاسلام راى امه وهي تقتل امامه فصبر اتباع وجه الله. راى اباه وهو يقتل امامه فصبر اتباع وجه الله. عذب في الله عز وجل عذابا شديدا فاحتسب كل ذلك عند الله عز وجل. كان الصحابه يجتهدون في بناء مسجد النبي، كل صحابي ياخذ لبنه لبنه، وهو ياخذ لبنتين لبنتين ليوضح للنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر لله جل وعلا اخلاصه لخدمه دين الله جل وعلا. ماذا قدمنا نحن؟ احنا ايه اللي عملناه يا اخوانا؟ لما نسمع سيره الصحابه قلنا والله انا ما بحكي قصص، انا بقف مع كل حته نفسي من سيره الصحابه ناخد منها العزه والعبره، لكن في النهايه احنا حلنا ايه مع الله؟ احنا قدمنا ايه؟ احنا نساوي ايه في ميزان الله عز وجل؟ الواحد فيهم لما كان بيموت كان يؤثر فعلا في المسلمين وفي الإسلام بالعنف. لما مات عمر بن الخطاب قالت أم أيمن لقد مات الحكم الحصين الذي كان بين السنة والبدعة. أجل بالموت سيدنا عمر دخلت البدعة. لو احنا قلنا ايه اللي يحصل؟ حد يتأثر؟ أبدا. بل إن بعض المسلمين النهارده لو مات المسلمين هيستريحوا إلا من رحم الله. لأن بعض المسلمين الآن يعادي الإسلام أكثر من عاداة كفار الإسلام. ولذا قال عمر والله إني لا أخشى على الإسلام من أعدائي ولكن أخشى عليه من أدعيائي. محتاجين يا إخواننا محتاجين فعلا الهمة تعلى، محتاجين همتنا تكون عالية عشان ربنا يكرمنا ونلقى الله عز وجل وهو راضي عنا، عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض نقبل يديه ورجليه ونحمد الله عز وجل على أن يفسر لنا سنة الحبيب نقتدي بها في ظلمات الجاهلية التي نعيشها في هذا الزمان. محتاجين اخواننا محتاجين ندرس احوال الصحابه، محتاجين نشوف صفحاتهم المشرقه، محتاجين نشوف ضحوا بايه عشان احنا كمان نسال نفسنا احنا ضحينا بايه؟ عملنا ايه؟ ايه اللي قدمناه لله عز وجل؟ لو مات الواحد فينا دلوقتي ووقف بين يدي الله فساله ماذا قدمت لديني؟ تقول له ايه بالله عليك؟ وما الواحد في قدر خجل شديد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. بل يا رب غنوتني بتلك النعم خلقتني وانعمت علي واكرمتني وعلمتني كل دوت والحياه انتهت. كل ده يا دوب بس عايش اكل واشرب واربي عيالي وانتهت المشكله، هو ده الاسلام؟ لا. محتاجين يا اخوانا والله محتاجين نصبر مع الله عز وجل عشان نضحك بعمار وباسره عمار، ومحتاجين فعلا اخوانا معلش انا طولت عليكم لكن استاذنكم في خمس دقائق فقط نختم بقى الدرس ده. اتفاديت محتاجين يا اخوانا اسرتنا تبقى اسره مسلمه، محتاج ان انت تعد قدرك وقدر اسرتك كلها عند الله عز وجل بطاعتك لله. قلنا في اول درس رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟ اما قال نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا كل ليله فثبت اخير فينادي على عبادي على النيام من يدعوني فاجيبه. ايه؟ المسلمين مستفيدين عن ربنا مش عايزين حاجه بس مش محتاج حاجه. ده النهارده لما بتكون محتاج حاجه من واحد من اهل الدنيا لو قال لك تعالى لي الساعه 5 الصبح من فجاه تقعد على بابك. ليه؟ ترجو نوال ما عندك. الا ترجو نوال ما عند الله سبحانه وتعالى؟ من يدعوني فاجيبه. مش حدش عايز حاجه من ربنا. قوم يا اخي قوم قوم وصحي اهل بيتك، قوم وصحي زوجتك، اطلبوا اللي انتوا عايزينه من ربنا. عايز فيلا اطلب فيلا. مش هقول لك ارصد دين بس ارصد دين وطني. عايز سياره ارصد سياره. عايز تتجوز ارصد زواج. عايز تخلف ارصد. ليه انت عايز تخون؟ وربنا عز وجل كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه ان يرزقه صفرا خيرتين. من يدعوني فاجيبه. هو ربنا محتاج لنا؟ لو ان اولكم واخركم وانساكم وجناكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. من يدعوني فاجيبه. من يستغفرني. خلاص محدش فينا بيغلط. من يستغفرني فاغفر له. من الى ان تصبح. اختم درس النهارده بقصه صغيره واستاذنكم فيها. قصه عشان تعرفوا قد ايه السلف الصالح لما اتربوا على سنه النبي عليه السلام وعلى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه قدموا. قصه المرأة وابو قدامه. ابو قدامه الشامي مش ابو قدامه المقدسي. لما دخل الروم ولاد المسلمين وعاشوا في الارض فسادا وفسادا قام ابو قدامه الشامي فخطب على المنبر ودعا الناس الى الجهاد في سبيل الله عز وجل ودعاهم الى الانفاق في سبيل الله. مش قادر يطلع ينفق وينفق على المجاهدين. فدعا الناس الى الجهاد والانفاق فاستجابوا جميعا بفضل الله. بينما هو خارج من المسجد اذ نادته امراه قالت يا ابا قدامه السلام عليك فلم يرد. المره الثانيه لم يرد. المره الثالثه قالت السلام عليك يا ابا قدامه ما هكذا يفعل الصالحون. فقال ماذا تريدين؟ قالت سمعتك وانت تتكلم وتحض الناس على الجهاد في سبيل الله فاحسست بهذا الكلام قد دخل قلبي فاردت ان انال ثواب المجاهدات في سبيل الله فبحثت فما وجدت اغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله. مع ان الامر ده فيه مخالفه شرعيه، لكن المراه يعني اتصرفت كده من باب الحمايه لدينها، خد بالك. فطبعا هو لم يقبل، ولكنه تبسم وقال سبحان الله، امراه تضحي بنصيره في شعرها لاجعلهما لجاما للفرد في سبيل الله، والله انها لبشائر النصر. قال: فلما اصبحت في اليوم التالي وانصرفنا للجهاد في سبيل الله اعترض طريقي صبي صغير ايضا، فقال: يا ابا قدامة السلام عليك. قال: وعليك السلام. قال: سالتك بالله جل وعلا ان تجيزني في الجهاد في سبيل الله. طفل صغير قال: ابي نصر. فقال: انت صغير تطاق الخيل ولا تستطيع ان تثبت ولا ان تحمل سلاحا. قال: سالتك بالله، فلقد قتل ابي في العام الماضي وقتل عمي في نفس العام، واليوم امي تقدمني هدية لله فلا ترد هدية لله. فقال الرجل: اجل اجيزك في الجهاد في سبيل الله بشرط واحد. قال: ما هو؟ قال: ان قدر الله لك الشهادة ان تشفع لي عند الله يوم القيامة. قال: لك ذلك يا ابا قدامة. قال ابو قدامة: انصرف معنا الصبي الصغير وكان يخدمنا في الطريق فيعد لنا الطعام والزاد والشراب والفراش. قال: وفي لحظة من الاحمر ذهب الطفل يعد لنا طعام العشاء، فلما انصرف فانغاد فخشيت عليه، فلما ذهبت اليه وجدته قد اوقد نارا ووضع السدر على النار ثم نام بجوار النار، فنظرت اليه فوجدته يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم يطير. فقلت له: يا غلام، ما الذي حملك على ان تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك؟ اخبرني. قال: هذا امر بيني وبين ربي. قال: اسالك بذات جل وعلا ان تخبرني ما الذي حملك على ذلك. فقال له غلام: يا ابا غلام، لقد احتسبتني امي عند الله عز وجل وقدمتني هديه، فلما نمت في تلك اللحظه رايت وكان القيامه قد قامت وقد رفع اللواء فوق راس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد امر الله ملائكته ان يدخلوني جنته. فلما دخلت الجنه نظرت فاذا انا بناصفه عطره من الحور العين، فلما نظرت اليهن وجدت واحده منهن تشير الي وتقول: هذا زوج المرضيه، هذا زوج المرضية. فقلت لها: وما المرضية؟ قالت: ألا تعلم من المرضية؟ قلت لها. قالت: إنها زوجتك في الجنة، أتريد أن تراها؟ قلت: أجل. قالت: إنها في ذلك القصر. قال: فطرقت على باب القصر ففتحت فإذا أنا بحرار، والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بطني من شدة نور وجهها، ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون في الجنة لجن عقلي من جمالها. قال: فلما قلت لها أنت المرضية؟ قالت: أجل يا حبيبي، أنا أربى لك في قدور الجنة منذ 500 عام. قال: فلما مددت يدي إليها قالت: لا، أبعد الله عنك الخنا والفجور، موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم المغفور. فقال لها أبو قدامة: والله إنها لبشرى خير. فلما شاء اليوم التالي وبعد صلاة الظهر كما حددت الحوراء نفس الموعد، لما جاء موعد الجهاد أمام الروم بدأ بعد صلاة الظهر، فتقدم الغلام وقال: يا أبا غلام، سألتك بالله ثلاثة أسهم، قال: تضيعها. قال: والله لم أضيعها. فأخذ الثلاثة أسهم ووضع السهم في كبد القوس وقال: السلام عليك يا أبا غلام. فضرب سهما فقتل روميا، ضرب الثاني فقتل روميا، ضرب الثالث فقتل روميا، فانتبه له الروم فضربوه بأسهم فقتلوه. فلما سقط صريعا وقد ندفت دماؤه الشريفة التي تحرقت شوقا لنصرة دين الله جل وعلا، رمى أبو قدامة نفسه فوق الغلام وهو يصرخ ويقول: يا غلام، لا تنسى الوصية، لا تنسى الوصية. قال: والله لن أنساها يا أبا قدامة، وسأشفع لك عند الله يوم القيامة، والله يا أبا قدامة إني لأنظر إلى المرضية في قصدها الآن في الجنة، وإني لأنظر إلي وإليها معك في ذلك القصر، والله يا أبا قدامة لقد تقبل الله هدية أمي. فخذ هذا القميص فأعطيه لأمي وقل لها إن الله قد تقبل هديتها. فقاله أبو قدامة: ومن هي أمك يا غلام؟ قال: أمي صاحبة الضفيرتين. يا لها من أسرة عرفت ربها جل وعلا وعلقت رسولها وقبل سنة حبيبها صلى الله عليه وسلم تربت على طاعة الله وعلى حب الله وعلى حب رسول الله وعلى حب الله لأمة دين الله جل وعلا. قال أبو غلامة: فلما انتهى الجهاد رجعت إلى قرية تلك المرأة فبحثت عنها فوجدت طفلة صغيرة فقلت لها: هل تعلمين دار فلانا؟ قالت: أجل، إنها أمي. فلما ذهب إليها خرجت الأم التي فقدت زوجها وفقدت ابنها قالت: يا أبا غلامة، هل جئت معذرة أم جئت مبشرة؟ يا أبا غلامة، هل جئتني بالعزاء أم بالبشارة؟ قالت: فقلت لا، وما العزاء وما البشارة؟ قالت: إن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء، وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مقبل فتلك والله البشارة. فقال: والله إنها البشارة. قالت: وما علامة ذلك؟ قال: هذا قميص مضمر بدم الشهادة، وقد قال لي: والله يا أبا قدامة، إن الله قد تقبل هدية أمي. فقلت: تلك الأمانة، وأرسلها إليها وقل لها: موعدي معك غدا في جنة الرحمن جل وعلا. فلما سمعت الابنة الصغيرة خبر موت أخيها سقطت ميتة، فنظرت الأم المسكينة إلى ابنها الذي مات وابنتها التي ماتت في الدار والرحمة وقالت: اللهم لك الحمد أنك لم تخرج من نفسي نفسك إلى نار جهنم. يا لها من أسر عرفت قدر ربها وعرفت قدر سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن نحن من هؤلاء نحتاج والله إلى مراجعة، نحتاج إلى وصف مع النفس. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للأرض عرضا قد تموت اليوم أو غدا أو بعد غد، لا تدري متى تلقى الله. فإذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا، لا تلقى ربك عز وجل خائنا، بل لا بد أن تلقى الله وقد اطمئنت على الدين وقد أديت الرسالة كما أراد الله وكما أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعه. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا وضعنا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا رب العالمين. اللهم نور قبورنا، ثبتنا جميعا عند السؤال، ثبتنا جميعا عند السؤال، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. بيض وجوهنا يوم العرض عليك، بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي شربة هنيئة مليئة لا نرضى بعدها أبدا. ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مفرطين. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.